بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، هذا هو المجلس الأول لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله بعنوان الفوائد العوالي والذكريات الغوالي عن شيخ ربيع بن هادي رحمه الله تعالى، وكان هذا في يوم الخميس في ليلة الجمعة 22 من المحرم لعام 47 بعد 400 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فرحم الله شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي عمير المدخلي و جمعنا به في جنات النعيم. فقد كنت منذ أن بدأت في تسجيل الفوائد التي استفدتها من شيخي ربيع بن هادي في دفاتر وفي أوراق، قد يعني عزمت في قلبي لعلي في أول ما بدأت تسجيل هذه الفوائد أو بعدها بفترة وجيزة أو يسيرة، إن مد الله في العمر وأطال في عمر شيخنا ثم أطال في عمري، أنه سوف يأتي وقت أذكر هذه الفوائد وأنشرها، إما عن طريق كتاب المؤلف أو عن طريق مجلس النحو الذي نحن فيه الآن، فقدر الله وحدث هذا. وقد بدأت هذه الفوائد على حد ما تذكرت وعلى حد ما فتشت في هذه الأوراق والدفاتر التي كنت أحتفظ بها من ابتداء من العام 24 بعد 400. يعني هذا الدفتر الذي أمامكم الآن، هذا أنا دونته أو دونت هذه الفوائد فيه عن شيخ ربيع بن هادي في العام 24 بعد 400 من الهجرة. لعلي قبلها كانت فيه فوائد لكن لعلي لم أدونها، لكن الذي يحضرني أن هذه مذكرة وهذا الدفتر أول ما دونته، لعلي يكون فيه أشياء فقدت مني الآن أو لا أذكر ما كان، لكن هذا الذي حضرني الآن من هذا الدفتر وأول ما دونت فيه أو أول دفتر دونت فيه فوائد في هذا العام 24 بعد 400 من الهجرة. يعني منذ كم سنة تقريبا؟ أكثر، 23 23 عاما تقريبا يعني. طيب، وسبحانه اخترت هذا العنوان لعلي من تلك السنة وتلك الفترة التي ذكرناه الآن، يعني هذا العنوان اختياري له كان منذ تلك الفترة أو لعلي بعدها فترة وجيزة لا يحضرني، ممكن من سنوات طويلة، وتحقق يعني ما كنت يعني عزمت عليه، وهذا هو المجلس الأول في هذا، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس وما نقول فيه ونذكر من فوائد عن شيخنا ربيع يكون في ميزان حسناته، هذا الذي به ينتفع العالم، لكنه لن ينتفع بسفه السفهاء ولا بفتنة المفتونين الذين قد يكون آذوه في حياته ولن ينفعه بعد موته، بل قد يكون بعضهم سيئة وليس حسنة، سبحان الله، على خلاف ما يظن أو يريد، قد يكون بعض هؤلاء الفتانين سيئات ليس حسنات، وبعد موته في الغالب وهذا حالهم والذي يظهر من حالهم أنهم كل سوف ينشغل بما ينفعه هو في دنياه، هو لأنه إن صاحب ربيع بن هادي على دنيا فبعد موت ربيع بن هادي ويريد هذه الدنيا فقط، قد يكون حصل بعض هذه الدنيا من ربيع بن هادي، وقد يكون حصل شيئا من الدين لكنه لم ينتفع به أو يكون حجة عليه يوم القيامة، ولا ينفع شيخنا إلا أن يشاء الله بما يعني تركه من علم. وطبعا أنا لا أخص نفسي بهذا، هناك بلا شك عشرات استفادوا من شيخنا، وقد يكون بعضهم سوف ينشر أو سوف يذيع هذا العلم، ولكن هذه كما قال من باب إيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكانت عادتي في هذه الفوائد أني كنت أكتب فوائد عن شيخنا مباشرة، وهذا هو المقصود، أو فوائد من مكتبة شيخنا. إن كنت طبعا في طول يومي أطالع الكتب هناك، وكانت مكتبة عامرة نفيسة بنفائس الكتب مما كان طبع في تلك الفترة، فكنت أدون فوائد من هذه الكتب كذلك في خلال هذه المذكرات. ولكن الذي يعنيني الآن هي الفوائد التي استفدتها أو سمعتها من الشيخ مباشرة أو في مجالسه أو منه في مجلس خاص، سواء هذا أو ذاك، تمام؟ مما طبعا يستفيد منه الناس، أشياء طبعا قد لا تذكر، ليس كل ما يعرف يذكر، لكن هنتكلم عن فوائد العلمية. نعم، ففي ليلة أو في يوم 14 من شهر رمضان لهذا العام 24 بعد 400,000 من الهجرة، وحال عودتي مع شيخنا في سيارته بعد صلاة العصر، كان في صلاة عصر هذا اليوم، فسألني رحمه الله تعالى عن مضمون الرسالة التي كنت كتبتها إلى أسامة القوصي المصري نصيحة له. لعل بعضكم لم يدرك أسامة القوصي ولا يعرفه، وكان من الذين قاموا دعوة السلفية في مصر في فترة سابقة، وبلا شك كانت لها أي هذه الدعوة أثرا طيبا، ووقف بلا شك في تلك الفترة وقفة قوية ضد الخوارج، خوارج العصر من القطبيين السروريين، وأبان عن منهجهم مما كان سببا في هداية عدد كبير من الشباب، وفي بيان حال هؤلاء الذين خدعوا المسلمين بأنهم على سنة وهم ليسوا على كذلك، إنما هم كانوا قطبيين إخوان، ولكن بعد ذلك للأسف انحرف في فتنة أبي الحسن المصري، ووقع في تعصب شديد. ولكن الإشكال ليس فقط في وقوع فتنة أبي الحسن، قد يكون هذا أهون، لكنها كانت بداية أو خطوة من خطوات الشيطان معه، أنه انحرف انحرافا كاملا للأسف بالتدريج عن السنة. وقيل الله أعلم هل أصابه سحر، هل أصابه عين، هل أصابه شيء، لكنه انحرف انحرافا كبيرا، حتى قيل أنه وقع في مقولات في الحاد، الله أعلم لم تبلغني، لكنه صار يعني تلتقط له صور مع الممثلات الفاجرات بعد ذلك القناة الفضائية، وصار يتحدث في بعض القنوات باسم السلفية أنه يمثل السلفية مع ليبراليين علمانيين، ويتحدث عن المنهج السلف كأنه يتحدث عن منهج ليبرالي علماني. الشاهد يعني انحرافه هذا، وخلاص الآن صار ليس له ذكر، وماتت دعوته رغم أنه كان سببا في هداية كثير من الناس. ولذلك يا عبد الله لا تأمن مكر الله، هذه فائدة من أعظم الفوائد، لا تأمن مكر الله، سر بك الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا تدري بما يختم لك. ولذلك لا تنساق خلف دعاوى شيطانية تغرر بك أو تعطيك طول أمل في الدنيا وغرورا بشيء وهمي. كل هذا قد يكون والعياذ بالله من باب الانتصار للنفس أحيانا، يعني هذا قد يكون مما حدا وقع لقوسي، أنه كان يريد أن ينتصر لنفسه فقط ليس للحق، ف فحدث ما حدث، يعني ليس الإشكال كما قلنا وقع مثلا في شيء من المخالفات، قد يكون هذا سوء فهم، قد يكون هذا اجتهاد كان اجتهاد منه أخطأ فيه، ليس الإشكال في هذا في موضوع بالحسن هذا، لكن فيما ترتب عليه بعد ذلك من انحراف عظيم ما كنا نتخيله وما كنا نظنه أبدا، لكن الأمر ليس بما نظن أو ليس بما نتمنى. والشاهد أن شيخنا ربيع سألني عن هذه الرسالة التي كنت أنا أخبرته بها في مرة سابقة، يعني كتبت نصيحة إليه فيما وقع فيه من أخطاء في شأن فتنة أبي الحسن هذه، فأخبرته أن يعني كتبت هذه النصيحة وهذه الرسالة المواضع التي فيها خطأ منه ورددت عليها نصيحة له. وكان من ضمن الدروس التي عقدها قوسي في تلك الفترة درس دروسا بعنوان منهج إما وإلا، كأنه كان يعرض الشيخ ربيع أو يعني بعلم الشرح والتعديل، يعني كانوا يصوروا علماء الشرح والتعديل أنه إما أن تتبعني وإلا بدعتك، لكن الأمر لم يكن كذلك، بل كان مبنيا على الأدلة، إما أن تتبع الأدلة وإما أنك تخالف الأدلة، ليس إيه؟ ليس إما وإلا يعني باب كما يقال الإلزام بشيء لا دليل عليه أو الإلزام بشيء باطل. الشاهد أنه لما قلت له أني رددت عليه في هذا الدرس لو منهج إما وإلا، وفي قولي في درس آخر على سماه بالوسطية بين كذا وكذا، أنا حتى راح أمبلي الاسم وضعت مكانه نقاطا، وطبعا لما أذكر الاسم كاملا في الدرس الآخر هذا. الشاهد أن الشيخ ربيعا أجاب بعد أن قلت له هذا، والعلي أشرت إلى بعض هذه الأخطاء أو كيف رددت عليه، فقال الله أكبر وسكت على ذلك، يعني فرحا بهذا الرد أو بهذه النصيحة. طيب، يعني هذه فائدة عابرة، ليس فائدة علمية ولكن من باب الذكريات، لأن كما استمعنا في ليش أو ذكرنا في العنوان الفوائد العوالي والذكريات الغوالي، يعني ما بالذكريات أو الذكرى أنه في لعله في هذا اليوم اللي هو 14 أو في الذي بعده في 15 حدثت عاصفة شديدة في مكة أو في منطقة العوالي التي كان فيها بيت شيخنا قبل أن ينتقل إلى المدينة، ونزل مطر شديد ورؤية البرق، فأنا قلت سجلت في يوم 16 من رمضان ازدادت هذه العاصفة ورؤية البرق، وأخذ عمار هذا كان من الطلاب الذين كانوا مع الشيخين في تلك الفترة يراقب هذا من باب المكتبة، وازداد صوت البرق ووقعت شجرة كبيرة كانت في الردها الخارجية أو في الساحة الخارجية لبيت شيخنا، شجرة كبيرة كانت جدا، سقطت من قوة العاصفة ومن شدة الريح، وبدأ الماء يدخل إلى المكتبة، يتسرب إلى المكتبة من شدة المطر، حتى قمنا جميعا بمحاولة وضع كما قال خرق من القماش أو شيء عند باب المكتبة حتى نمنع دخول الماء إلى مكتبة شيخنا. بل أخذ الماء يتساقط من النوافذ من فتحات التكييف من شدة أو قوة الماء. والحمد لله الذي نجى المكتبة ولم تغرق في هذه العاصفة. طيب، طب ننتقل إلى فائدة أخرى. طيب، كانت هذه الفائدة في سحور يوم 17 من رمضان، ونحن نتناول السحور مع شيخنا، وكان الحديث حول خطورة الشدة على الدعوة السلفية، خطورة الشدة على الدعوة السلفية. نعم، وأنكر الشيخ رحمه الله قيام بعض الجزائريين باستفزاز فالح، أي فالح الحربي الذي صار رأسه في الحددية بعد ذلك، في الإجابة عن أسئلة فيها تحذير من أناس في الجامعة الإسلامية وغيرها من قد يتعاطفون مع أبي الحسن المصري، وقاموا بجمع هذا الكلام في شريطين أي لفالح الحربي، وقام أو قاموا بنشر ذين الشريطين، وهذا كانت له آثار استياء عند اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تلك الفترة. وقال الشيخ ربيعنا وناصح فالح الحربي في أن يترك هذا في تلك الفترة مما ترتب عليه من فساد، أظهر الدعوة السلفية بأنها في صورة يعني غير الصورة الصحيحة. وبالفعل قام هو أي قام شيخنا ربيع مع الشيخ عبيد كذلك رحمه الله في تلك الفترة بالتلطف مع أناس كانوا في المدينة ممن كانوا يناصرون أبا الحسن، حتى فهموا حقيقة الأمر وعرفوا الأدلة، وصاروا كما قال الشيخ صاروا الآن حربا على أبي الحسن فيما وقع فيه من مخالفات. وباب الفائدة هذه بقى فائدة جديدة، لما كنت تكلمت مع الشيخ عبد العزيز برعي في زيارته الأخيرة لنا سألته عن أحوال أبي الحسن الآن، فقال دعوته فقط في الإنترنت أو في الفيس، فإذا انقطع الفيس أو الإنترنت أو لص ما عنده دعوة، ما عنده دعوة في مركزه الذي مفترض أن تنشر من خلاله السنة والعلم، قال ما عنده دعوة الآن إلا عن طريق له فقط. قال فإذا انقطع التيار الكهربائي وكذا خلاص ما في، ما عنده شيء. وكان رمحت مقطعا على اليوم أو أمس عن أبي الحسن، هو يعني كانوا يذكر مواقف له حدثت مع الشيخ ربيع بن هادي، يعني كان يريد أن يبين حقيقة ربيع بن هادي التي هو فهمها والتي هو بلا شك أنا ما استمعت لي صراحة، لكن أستنبط أنه كأنه يشير أو يريد أن يظهر الشيخ بأنه يعني صورة المتناقض وصورة ليش المتشدد أو الذي يتتبع الأخطاء بلا علم ولا بينة، طبعا إلى آخر ما قد يكون قاله مما قد لا يصح أو مما لا يصح. والشاهد أن الشيخ ربيع قال بعد ذلك أنهم صاروا حربا على أبي الحسن، وأنكر الشيخ ربيع مسألة استخدام منهج السلف في طرد أهل البدع من مجالسهم بغير حكمة. هم كانوا يتهمون الشيخ ربيع أنه يطرد هكذا أي أحد من مجلسه لأنه مثلا على خلاف السنة هكذا على الإطلاق، طبعا لم يحدث بهذه الطريقة أبدا. أنا رأيت الشيخ أنه كيف يستقبل أناسا قد يكونون من المخالفين، لكن كيف كان يستقبلهم ويرحب بهم يتلطف بهم وينصحهم، هذا أمامي. كان أحد من المعادين لي حتى استجلبهم إلى السنة. قال أو ذكر أنه ينبغي أو أنكر استخدام منهج السلف في طرد أهل البدع مجلسهم بغير حكمة في هذا الوقت، فقال لو كنت ألقي درسا في الحرم وطردت أحدا لطردت كثيرا منهم، فما بقي أحد معي في الحرم، فاستخدمنا الأمر بهذه الطريقة العشوائية. كثير من العامة قد يحضرون في وبعضهم متأثر بالصوفية متأثر بالأشعار متأثر بكذا 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 ولا أدري، لكن يحتاجون إلى صبر وعلم، يحتاجون إلى الحكمة. لكن هذه الشدة التي قد يكون يقع في بعض الشباب، الشدة في التبديع والشدة في ليش في الهجر والشدة في الإنكار، هذه ليست من منهج السلف وليس من منهج ربيع بن هادي الذي نعرفه. لا قد يكون ينسب إليه ما هو بريء منه. ثم قال الشيخ إن هذه الشدة تشبه فتنة الحدادية القديمة، طبعا الشيخ يتكلم عن إيش؟ عن الحدادية القديمة، عن محمود الحداد المصري اللي هو أصل الحدادية. وأن تدمر الدعوة السلفية وتعطي الفرصة لأعدائها من القطبيين والإخوان في الطعن فيها. وقال إن الحداد ومن معه لما بدأوا في الطعن في النووي وابن حجر رحمه الله وغمز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أخذ الشيخ أي ربيع وناصحهم ويتلطف بهم حتى رجع بعضهم الفعل، وهذا يشبه مناصحة ابن عباس الخوارج لما نصح ابن عباس بعض الخوارج ورجعوا، رجع منهم الآلاف. وبدأ الشيخ ثم ذكر يعني أبو العالي أنا ذكرت هذا أن الشيخ محمد بن هادي كان حذر من الحداد المصري هذا ومن كتابه الذي سماه الخميس. الحداد ألف كتابا سماه الخميس في الرد على الألباني. ما تفهمون معنى الخميس؟ الخميس ليس لا يعني يوم الخميس، الخميس الذي تطلق عليه على الجيش الذي له ميمنة وميسرة وأمام وخلف، فهو جعل كتابه ده جيشا ضد الألباني، حرب على الألباني فقط، لأنه رمز دعوة السلفية في تلك الفترة الألباني. فوجه الحداد سهامه إلى الألباني، يتهموه بالإرجاء، يتهموه بممالاة الحكام، يتهموه بكذا وكذا من التهم الباطلة، فسموه الخميس أي الجيش الذي لا يغلب عليه على مذهبه. الله المستعان. وأشار الشيخ إلى أن هذه الشدة تخدم وتحقق ما أراده اليهود والنصارى ومعهم القطبيون من تفرقة الدعوة السلفية والدينية. سبحان الله، لأن الشيخ يرد على هؤلاء أصحاب الفتنة الأخيرة هذه، شدتهم هذه وعصبيتهم وسعيهم للتحريش والتفريق حقق ما يريد اليهود والنصارى. والله هذا ما يريد اليهود والنصارى في أمريكا وغيرها. ولذلك فرح أشد الفرح بهذا مما حدث في الجيش الليبي، لأن كان يغيظهم أن تجتمع كلمة الليبيين تحت قيادة قائد يعظم الدعوة السلفية وهو المشير خليفة أبو القاسم حفتر. وهذا مما أو من أسباب فتنة الصعافقة الأخيرة، مما قد لا يدركه البعض، أنهم جندوا أناسا لهذا، كانوا يريدون أو أرادوا وبالفعل سعوا ونفذوا شيئا في تمزيق كلمة السلفيين في داخل الجيش الليبي، لأن هذا كان يخالف مخططهم في تقسيم ليبيا وكذلك اليمن. ذكاني بريك في اليمن كان يقوم بهذا الدور، لأنهم أرادوا أن تعود اليمن مقسمة شمالا وجنوبا دولتين، وكانت الدعوة السلفية التي تمثلها مدرسة مقبل بن هادي ويحمل لواءها طلبته مقبل بن هادي في مدارس الحديث حجر عثر أمامهم، فكان يجب أن تمزق الدعوة هناك السلفية وأن تنقسم. فجندوا عرفات المحمدي ومن معه لهذا الغرض، وهاني بريك طبعا هو القائد. والآن هاني بريك أين ما حال هاني بريك الآن؟ مثل القوسي الآن، كما أخبرني الشيخ عبد العزيز براه كذلك، والآن هو ما حاله خلاص مفقود، لكنه لعله الآن مع النساء الكاسات العاهرات يتصور معهن ويأخذ معهن اللقطات وما أدري بقى في بلاد كفر أم فيه. هذا حال يا عباد الله، لا تأمر مكر الله. فتن بسبب ماذا؟ بسبب ما بدأ معه الشيطان من خطوات. هذه في عبرة عظيمة. فكن حذرا ولا تختر، لا بنفسك ولا تختر بمال أو جاء أو شهرة، ولا تختر كذلك بمن يخدعك بشعارات كاذبة. وأني بريك هذا له قصة كبيرة، أشرنا إلى شيء منها في دروس شرح كتاب الصحافقة الخائنون، قد يتكلم عليه فيما بعد. الشاهد أن ما قاله الشيخ هنا هذه العبارة تنطبق عليهم الآن، أن هذه الشدة تخدم وتحقق ما أراده اليهود والنصارى ومعهم القطبين الإخوان، وهم الآن في خندق واحد، أمريكا واليهود ومعهم الإخوان هم في خندق واحد ضد الدعوة السلفية، من تفرقة الدعوة السلفية وهدمها. وهذا الذي حدثته الفتنة الأخيرة. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحديث طبعا كما قال يطول في هذا الباب، يعني نسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا وأن يجعل هذه الفوائد وما نذكره في ميزان حسناته، وأن يجمعنا به في الجنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، هذا هو المجلس الأول لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله، بعنوان الفوائد العوالي والذكريات الغوالي عن شيخ ربيع بن هادي رحمه الله تعالى، وكان هذا في يوم الخميس في ليلة الجمعة 22 من المحرم لعام 47 بعد 400 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فرحم الله شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي عمير المدخلي، وجمعنا به في جنات النعيم. فقد كنت منذ أن بدأت في تسجيل الفوائد التي استفدتها من شيخي ربيع بن هادي في دفاتر وفي أوراق، قد يعني عزمت في قلبي لعلي في أول ما بدأت تسجيل هذه الفوائد أو بعدها بفترة وجيزة أو يسيرة، إن مد الله في العمر وأطال في عمر شيخنا ثم أطال في عمري، أنه سوف يأتي وقت أذكر هذه الفوائد وأنشرها، إما عن طريق كتاب المؤلف أو عن طريق مجلس النحو الذي نحن فيه الآن، فقدر الله وحدث هذا. وقد بدأت هذه الفوائد على حد ما تذكرت وعلى حد ما فتشت في هذه الأوراق والدفاتر التي كنت أحتفظ بها من ابتداء من العام 24 بعد 400، يعني هذا الدفتر الذي أمامكم الآن، هذا أنا دونته أو دونت هذه الفوائد فيه عن شيخ ربيع بن هادي في العام 24 بعد 400 من الهجرة. لعلي قبلها كانت فيه فوائد لكن لعلي لم أدونها، لكن الذي يحضرني أن هذه مذكرة، وهذا الدفتر أول ما دونته، لعلي يكون فيه أشياء فقدت مني الآن أو لا أذكر مكانها، لكن هذا الذي حضرني الآن من هذا الدفتر وأول ما دونت فيه أو أول دفتر دونت فيه فوائد في هذا العام 24 بعد 400 من الهجرة، يعني منذ كم سنة تقريبا؟ أكثر، 23 23 عاما تقريبا يعني. طيب، وسبحان الله اخترت هذا العنوان لعلي من تلك السنة وتلك الفترة الذي ذكرناه الآن، يعني هذا العنوان اختياري له كان منذ تلك الفترة أو لعلي بعدها فترة وجيزة لا يحضرني، ممكن أنا من سنوات طويلة وتحقق يعني ما كنت يعني عزمت عليه، وهذا هو المجلس الأول في هذا، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس وما نقول فيه ونذكر من فوائد عن شيخنا ربيع يكون في ميزان حسناته، هذا الذي به ينتفع العالم، لكنه لن ينتفع بسفه السفهاء ولا بفتنة المفتونين الذين قد يكون آذوه في حياته ولن ينفعه بعد موته، بل قد يكون بعضهم سيئة وليس حسنة، سبحان الله، على خلاف ما يظن أو يريد، قد يكون بعض هؤلاء الفتانين سيئات ليسوا حسنات، وبعد موته في الغالب وهذا حالهم والذي يظهر من حالهم أنهم كل سوف ينشغل بما ينفعه هو في دنياه هو، لأنه إن صاحب ربيع بن هادي على دنيا فبعد موت ربيع بن هادي هو يريد هذه الدنيا فقط، قد يكون حصل بعض هذه الدنيا من ربيع بن هادي، وقد يكون حصل شيئا من الدين لكنه لم ينتفع به أو يكون حجة عليه يوم القيامة، ولا ينفع شيخنا إلا أن يشاء الله بما يعني تركه من علم. وطبعا أنا لا أخص نفسي بهذا، هناك بلا شك عشرات استفادوا من شيخنا، وقد يكون بعضهم سوف ينشر أو سوف يذيع هذا العلم، ولكن هذه كما قال من باب إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكانت عادتي في هذه الفوائد أني كنت أكتب فوائد عن شيخنا مباشرة، وهذا هو المقصود، أو فوائد من مكتبة شيخنا. أنا كنت طبعا في طول يومي أطالع الكتب هناك، وكانت مكتبة عامرة نفيسة بنفائس الكتب مما كان طبع في تلك الفترة، فكنت أدون فوائد من هذه الكتب كذلك في خلال هذه المذكرات. ولكن الذي يعنيني الآن هي الفوائد التي استفدتها أو سمعتها من الشيخ مباشرة أو في مجالسه أو منه في مجلس خاص، سواء هذا أو ذاك، تمام؟ مما طبعا يستفيد منه الناس، أشياء طبعا قد لا تذكر، ليس كل ما يعرف يذكر، لكن هنتكلم عن فوائد العلمية. نعم، ففي ليلة أو في يوم 14 من شهر رمضان هذا العام 24 بعد 400 ألف من الهجرة، وحال عودتي مع شيخنا في سيارته بعد صلاة العصر، كان في صلاة عصر هذا اليوم، فسألني رحمه الله تعالى عن مضمون الرسالة التي كنت كتبتها إلى أسامة القوصي المصري نصيحة له. لعل بعضكم لم يدرك أسامة القوصي ولا يعرفه، وكان من الذين قاموا دعوة السلفية في مصر في فترة سابقة، وبلا شك كانت لها أي هذه الدعوة أثرا طيبا، ووقف بلا شك في تلك الفترة وقفة قوية ضد الخوارج، خوارج العصر من القطبيين السروريين، وأبان عن منهجهم مما كان سببا في هداية عدد كبير من الشباب، وفي بيان حال هؤلاء الذين خدعوا المسلمين بأنهم على سنة وهم ليسوا على كذلك، إنما هم كانوا قطبيين إخوان، ولكنه بعد ذلك للأسف انحرف في فتنة أبي الحسن المصري، ووقع في تعصب شديد. ولكن الإشكال ليس فقط في وقوع فتنة أبي الحسن، قد يكون هذا أهون، لكنها كانت بداية أو خطوة من خطوات الشيطان معه، أنه انحرف انحرافا كاملا للأسف بالتدريج عن السنة. وقيل الله أعلم هل أصابه سحر، هل أصابه عين، هل أصابه شيء، لكنه انحرف انحرافا كبيرا، حتى قيل أنه وقع في مقولات في الحاد، الله أعلم لم تبلغني، لكنه صار يعني تلتقط له صور مع الممثلات الفاجرات بعد ذلك القناة الفضائية، وصار يتحدث في بعض القنوات باسم السلفية أنه يمثل السلفية مع ليبراليين علمانيين، ويتحدث عن المنهج السلف كأنه يتحدث عن منهج ليبرالي علماني. الشاهد يعني انحرافه هذا، وخلاص الآن صار ليس له ذكر، وماتت دعوته رغم أنه كان سببا في هداية كثير من الناس. ولذلك يا عبد الله لا تأمن مكر الله، هذه فائدة من أعظم الفوائد، لا تأمن مكر الله، سر بك الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا تدري بما يختم لك. ولذلك لا تنساق خلف دعاوى شيطانية تغرر بك أو تعطيك طول أمل في الدنيا وغرورا بشيء وهمي. كل هذا قد يكون والعياذ بالله من باب الانتصار للنفس أحيانا، يعني هذا قد يكون مما حدا وقع لقوسي، أنه كان يريد أن ينتصر لنفسه فقط ليس للحق، فحدث ما حدث. يعني ليس الإشكال كما قلنا أنه وقع مثلا في شيء من المخالفات، قد يكون هذا سوء فهم، قد يكون هذا اجتهاد كان اجتهاد منه أخطأ فيه، ليس الإشكال في هذا، في موضوع أبي الحسن هذا، لكن فيما ترتب عليه بعد ذلك من انحراف عظيم ما كنا نتخيله وما كنا نظنه أبدا، لكن الأمر ليس بما نظن أو ليس بما نتمنى. والشاهد أن شيخنا ربيع سألني عن هذه الرسالة التي كنت أنا أخبرته بها في مرة سابقة، يعني كتبت نصيحة إليه فيما وقع فيه من أخطاء في شأن فتنة أبي الحسن هذه، فأخبرته أن يعني كتبت هذه النصيحة وهذه الرسالة المواضع التي فيها خطأ منه ورددت عليها نصيحة له. وكان من ضمن الدروس التي عقدها قوسي في تلك الفترة درس دروسا بعنوان منهج إما وإلا، كأنه كان يعرض الشيخ ربيع أو يعني بعلم الشرح والتعديل، يعني كانوا يصوروا علماء الشرح والتعديل أنه إما أن تتبعني وإلا بدعتك، لكن الأمر لم يكن كذلك، بل كان مبنيا على الأدلة، إما أن تتبع الأدلة وإما أنك تخالف الأدلة، ليس إيه ليس إما وإلا يعني من باب كما يقال الإلزام بشيء لا دليل عليه أو الإلزام بشيء باطل. الشاهد أنه لما قلت له أني رددت عليه في هذا الدرس لو منهج إما وإلا، وفي قولي في قولي في درس آخر على سموه بالوسطية بين كذا وكذا، أنا حتى راح عن بالي الاسم وضعت مكانه نقاطا، وطبعا لم أذكر الاسم كاملا في الدرس الآخر هذا. الشاهد أن الشيخ ربيعا أجاب بعد أن قلت له هذا، ولعلي أشرت إلى بعض هذه الأخطاء أو كيف رددت عليه، فقال الله أكبر وسكت على ذلك، يعني فرحا بهذا الرد أو بهذه النصيحة. طيب، يعني هذه فائدة عابرة ليس فائدة علمية، ولكن من باب الذكريات، لأن كما استمعنا في ليش أو ذكرنا في العنوان الفوائد العوالي والذكريات الغوالي، يعني ما بالذكريات أو الذكرى، أنه في لعله في هذا اليوم اللي هو 14 أو في الذي بعده في 15 حدثت عاصفة شديدة في مكة أو في منطقة العوالي التي كان فيها بيت شيخنا قبل أن ينتقل إلى المدينة، ونزل مطر شديد ورؤية البرق، فأنا قلت سجلت في يوم 16 من رمضان ازدادت هذه العاصفة ورؤية البرق، وأخذ عمار هذا كان من الطلاب الذين كانوا مع الشيخين في تلك الفترة يراقب هذا من باب المكتبة، وازداد صوت البرق ووقعت شجرة كبيرة كانت في الردها الخارجية أو في الساحة الخارجية لبيت شيخنا، شجرة كبيرة كانت جدا، سقطت من قوة العاصفة ومن شدة الريح، وبدأ الماء يدخل إلى المكتبة، يتسرب إلى المكتبة من شدة المطر، حتى قمنا جميعا بمحاولة وضع كما قال خرق من القماش أو شيء عند باب المكتبة حتى نمنع دخول الماء إلى مكتبة شيخنا. بل أخذ الماء يتساقط من النوافذ من فتحات التكييف من شدة أو قوة الماء. والحمد لله الذي نجى المكتبة ولم تغرق في هذه العاصفة. طيب، طب ننتقل إلى فائدة أخرى. طيب، كانت هذه الفائدة في سحور يوم 17 من رمضان، ونحن نتناول السحور مع شيخنا، وكان الحديث حول خطورة الشدة على الدعوة السلفية، خطورة الشدة على الدعوة السلفية. نعم، وأنكر الشيخ رحمه الله قيام بعض الجزائريين باستفزاز فالح، أي فالح الحربي الذي صار رأسه في الحددية بعد ذلك، في الإجابة عن أسئلة فيها تحذير من أناس في الجامعة الإسلامية وغيرها من قد يتعاطفون مع أبي الحسن المصري، وقاموا بجمع هذا الكلام في شريطين أي لفالح الحربي، وقاموا بنشر ذين الشريطين، وهذا كانت له آثار استياء عند اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تلك الفترة. وقال الشيخ ربيع أنه ناصح فالح الحربي في أن يترك هذا في تلك الفترة مما ترتب عليه من فساد. أظهر الدعوة السلفية بأنها في صورة يعني غير الصورة الصحيحة، وبالفعل قام هو أي قام شيخنا ربيع مع الشيخ عبيد كذلك رحمه الله في تلك الفترة بالتلطف مع أناس كانوا في المدينة ممن كانوا يناصرون أبا الحسن، حتى فهموا حقيقة الأمر وعرفوا الأدلة، وصاروا كما قال الشيخ صاروا الآن حربا على أبي الحسن فيما وقع فيه من مخالفات. وباب الفائدة هذه بقى فائدة جديدة، لما كنت تكلمت مع الشيخ عبد العزيز برعي في زيارته الأخيرة لنا سألته عن أحوال أبي الحسن الآن، فقال دعوته فقط في الإنترنت أو في الفيس، فإذا انقطع الفيس أو الإنترنت أو لص ما عنده دعوة، ما عنده دعوة في مركزه الذي مفترض أن تنشر من خلاله السنة والعلم، قال ما عنده دعوة الآن إلا عن طريق له فقط. قال فإذا انقطع التيار الكهربائي وكذا خلاص ما في، ما عنده شيء. وكان رمحت مقطعا اليوم أو أمس عن أبي الحسن، هو يعني كانوا يذكر مواقف له حدثت مع الشيخ ربيع بن هادي، يعني كان يريد أن يبين حقيقة ربيع بن هادي التي هو فهمها والتي هو بلا شك أنا ما استمعت لي صراحة، لكن أستنبط أنه كأنه يشير أو يريد أن يظهر الشيخ بأنه يعني صورة المتناقض وصورة الإيش المتشدد أو الذي يتتبع الأخطاء بلا علم ولا بينة، طبعا إلى آخر ما قد يكون قاله مما قد لا يصح أو مما لا يصح. والشاهد أن الشيخ ربيع قال بعد ذلك أنهم صاروا حربا على أبي الحسن، وأنكر الشيخ ربيع مسألة استخدام منهج السلف في طرد أهل البدع من مجالسهم بغير حكمة. هم كانوا يتهمون الشيخ ربيع أنه يطرد هكذا أي أحد من مجلسه لأنه مثلا على خلاف السنة هكذا على الإطلاق، طبعا لم يحدث بهذه الطريقة أبدا. أنا رأيت الشيخ أنه كيف يستقبل أناسا قد يكونون من المخالفين، لكن كيف كان يستقبلهم ويرحب بهم ويتلطف بهم وينصحهم، هذا أمامي. كان أحد من المعادين لي حتى استجلبهم إلى السنة. قال أو ذكر أنه ينبغي أو أنكر استخدام منهج السلف في طرد أهل البدع مجلسهم بغير حكمة في هذا الوقت، فقال لو كنت ألقي درسا في الحرم وطردت أحدا لطردت كثيرا منهم، فما بقي أحد معي في الحرم. استخدمنا الأمر بهذه الطريقة العشوائية. كثير من العامة قد يحضرون في وبعضهم متأثر بالصوفية متأثر بالأشعار متأثر بكذا 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 ولا أدري، لكن يحتاجون إلى صبر وعلم، يحتاجون إلى الحكمة. لكن هذه الشدة التي قد يكون يقع في بعض الشباب، الشدة في التبديع والشدة في ليش في الهجر والشدة في الإنكار، هذه ليست من منهج السلف وليس من منهج ربيع بن هادي الذي نعرفه. لا قد يكون ينسب إليه ما هو بريء منه. ثم قال الشيخ إن هذه الشدة تشبه فتنة الحدادية القديمة. طبعا الشيخ يتكلم عن إيش؟ عن الحدادية القديمة، عن محمود الحداد المصري اللي هو أصل الحدادية. وأن تدمر الدعوة السلفية وتعطي الفرصة لأعدائها من القطبيين والإخوان في الطعن فيها. وقال إن الحداد ومن معه لما بدأوا في الطعن في النووي وابن حجر رحمه الله وغمز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أخذ الشيخ أي ربيع وناصحهم ويتلطف بهم حتى رجع بعضهم الفعل، وهذا يشبه مناصحة ابن عباس الخوارج لما نصح ابن عباس بعض الخوارج ورجعوا رجع منهم الآلاف. وبدأ الشيخ ثم ذكر يعني أو العالي أنا ذكرت هذا أن الشيخ محمد بن هادي كان حذر من الحداد المصري هذا ومن كتابه الذي يسمى بالخميس الحداد ألف كتابا سماه الخميس في الرد على الألباني. ما تفهمون معنى الخميس؟ الخميس ليس لا يعني يوم الخميس، الخميس الذي تطلق عليه على الجيش الذي له ميمنة وميسرة وأمام وخلف، فهو جعل كتابه ده جيشا ضد الألباني، حرب على الألباني فقط، لأنه رمز دعوة السلفية في تلك الفترة الألباني. فوجه الحداد سهامه إلى الألباني، يتهموه بالإرجاء، يتهموه بممالاة الحكام، يتهموه بكذا وكذا من التهم الباطلة، فسموه الخميس أي الجيش الذي لا يغلب عليه على مذهبه. الله المستعان. وأشار الشيخ إلى أن هذه الشدة تخدم وتحقق ما أراده اليهود والنصارى ومعهم القطبيون من تفرقة الدعوة السلفية والهدمية. سبحان الله، لأن الشيخ يرد على هؤلاء أصحاب الفتنة الأخيرة هذه، شدتهم هذه وعصبيتهم وسعيهم للتحريش والتفريق حقق ما يريد اليهود والنصارى. والله هذا ما يريد اليهود والنصارى في أمريكا وغيرها. ولذلك فرح أشد الفرح بهذا مما حدث في الجيش الليبي، لأن كان يغيظهم أن تجتمع كلمة الليبيين تحت قيادة قائد يعظم الدعوة السلفية وهو المشير خليفة أبو القاسم حفتر. وهذا مما أو من أسباب فتنة الصاعقة الأخيرة، مما قد لا يدركه البعض، أنهم جندوا أناسا لهذا، كانوا يريدون أو أرادوا وبالفعل سعوا ونفذوا شيئا في تمزيق كلمة السلفيين في داخل الجيش الليبي، لأن هذا كان يخالف مخططهم في تقسيم ليبيا وكذلك اليمن. ذكاني بريك في اليمن كان يقوم بهذا الدور، لأنهم أرادوا أن تعود اليمن مقسمة شمالا وجنوبا دولتين، وكانت الدعوة السلفية التي تمثلها مدرسة مقبل بن هادي ويحمل لواءها طلبة مقبل بن هادي في مدارس الحديث حجر عثر أمامهم، فكان يجب أن تمزق الدعوة هناك السلفية وأن تنقسم. فجندوا عرفات المحمدي ومن معه لهذا الغرض، وهاني بريك طبعا هو القائد. والآن هاني بريك أين ما حال هاني بريك الآن؟ مثل القوسي الآن، كما أخبرني الشيخ عبد العزيز براه كذلك، والآن هو ما حاله خلاص مفقود، لكنه لعله الآن مع النساء الكاسيات العاهرات يتصور معهن ويأخذ معهن اللقطات وما أدري بقى في بلاد كفر أم في هذا حال. يا عباد الله لا تأمر مكر الله، فتن بسبب ماذا؟ بسبب ما بدأ معه الشيطان من خطوات. هذه في عبرة عظيمة، فكن حذرا ولا تختر لا بنفسك ولا تختر بمال أو جاء أو شهرة، ولا تختر كذلك بمن يخدعك بشعارات كاذبة. وأني بريك هذا له قصة كبيرة، أشرنا إلى شيء منها في دروس شرح كتاب الصحافيق الخائنون، قد يتكلم عليه فيما بعد. الشاهد أن ما قاله الشيخ هنا هذه العبارة تنطبق عليهم الآن، أن هذه الشدة تخدم وتحقق ما أراده اليهود والنصارى ومعهم القطبين الإخوان، وهم الآن في خندق واحد، أمريكا واليهود ومعهم الإخوان هم في خندق واحد ضد الدعوة السلفية، من تفرقة الدعوة السلفية وهدمها، وهذا الذي حدثته الفتنة الأخيرة. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحديث طبعا كما قال يطول في هذا الباب، يعني نسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا وأن يجعل هذه الفوائد وما نذكره في ميزان حسناته، وأن يجمعنا به في الجنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.